أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده الآخند يرحمه الله من أن النهي التنزيهي على ضربين: الأول ما يتوجه إلى المنهي عنه مباشرة، والثاني ما يتوجه إليه بنحو غير مباشر بالعرض والمجاز. فإذا كان النهي التنزيهي على نمط الضرب الأول فهذا مخل بالمقربية، أي لا يسوء التقرب بالعبادة المنهي عنها على النحو الأول. أما إذا كان على النحو الثاني فلا يضر بمقربية العبادة، بل تقع صحيحة ومقربة إلى المولى. وقد أوضحنا رأي الآخند يرحمه الله بالتوجيه التالي: أولا، من الواضح أن المفسدة تعني المبغوضية، أي أن الآخند التفت إلى هذه الحيثية، فوجودي حزازة ومنقصة ومفسدة في الفعل تعني مبغوضية ذلك الفعل وكراهة الإتيان به. والأمر الثاني أن حقيقة الأحكام الشرعية التكليفية تنتزع من الإرادة والكراهة الحقيقيتين، والإرادة والكراهة الحقيقيتان تعنيان المحبوبية والمبغوضية، فما يكرهه المولى يكون مبغوضا له، وما يريده يكون محبوبا له. والنتيجة المترتبة على هاتين الحيثيتين أن ما نهي عنه تنزيها وكان النهي يتوجه إليه بنحو مباشر لا يمكن التقرب به إلى المولى. وقد ناقشنا كلام الآخند يرحمه الله بالمناقشة التالية: بأنه أولا هذا المبنى الذي أوردناه في حقيقة الحكم التكليفي رددناه فيما تقدم، فالأحكام التكليفية لا تنتزع من الإرادة والكراهة الحقيقيتين، ولا يعني ذلك أن الحكم بالوجوب والاستحباب يعني المحبوبية، والحكم بالحرمة والكراهة يعني المبغوضي، بل حقيقة الحكم التكليفي كما أوضحناه أن يؤتى بالفعل ليكون من أجل المولى تبارك وتعالى وواقعا في حسابه. ثم أيضا أوردنا بأن المانع من التقرب بالفعل هو أحد أمرين، إما أن يكون معصية للمولى فلا يمكن أن أتقرب بما هو معصية ويوجب التمرد على مولويته، وإما أن يكون المولى يتنفر منه مما نهي عنه. وقد قلنا إن النهي التنزيهي حتى إذا كان واردا على المنهي عنه بنحو مباشر لا يستفاد منه أحد هذين المعنيين، لا الأول ولا الثاني. ومن ذلك خلصنا أن هذا الكلام الذي أوردناه يتبين منه أن ما أفاده الأخوند ليس بسديد، وهكذا أيضا ما أفاده سيد المستمسك يرحمه الله من امتناع التقرب بما هو مبغوض للمولى. نقول له شنو؟ ثبت العرش ثم النقش. احنا نقول هذا غير مبغوض، يعني الكلام وين؟ في الصغرى. لو سلمنا بمبغوضيته كبرويا لقلنا بعدم مقربيته، ولكن احنا نتنازع في ان المنهي عنه تنزيهيا يعني نهيا تنزيهيا لا يوجب المبغوضية للمولى. ثم ختمنا الكلام آسفين يعني متأسفين، وقلنا كيف يصدر هذا من شخصية فذة كالأخوند يرحمه الله، مع أنه ينبغي أن يكون كالشبهة في مقابل البديهة، إذا لم نستطع حل هذه الشبهة كيف بنا ونحن قد حللنا المطلب تحليلا وكشفنا اللثام عنه تجليته. ثم ختمنا المطلب بذلك. كلامنا في هذا اليوم أيضا تتم للمطلب، بمعنى لا زال الكلام في الأمثلة التي جيء بها واستدل بها على اجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة، ومن خلالها دلل على جواز اجتماع الضدين، وكانت المناقشة حامية الوطيس بين الطرفين، منهم من حاول أن يؤول هذه الأمثلة لكي لا تكون ردا على من قال بامتناع الاجتماع، ومنهم من قال بأن المسألة لا تحتاج إلى رد لأن هذه الأمثلة وإن وقعت في الشريعة لكن وقوع هذه الأمثلة من لدن الشارع المقدس حتى إذا لم نعرف الوجه فيه، في بعض الأحيان يأتي الحكم الشرعي ولا تعرف الوجه فيه فتكل أمره إلى الله تبارك وتعالى، ما تصل إلى حقيقة المطلب معي. يمكن أن تكون هذه الأمثلة مو من باب الجمع بين الحكمين المتضادين، لها وجه يعني لا نصل إليه بتأويلاتنا، غير أن ما نريد أن نبينه نحن في الوجوه المحتملة والمقولة في كيفية الجمع أصوليا بين هذين العنوانين اللذين يكون أحدهما للوجوب والآخر للكراهة، أو يكون أحدهما للاستحباب والآخر للكراهة، وكيف نجمع في ذلك. يقول: قبل أن ندخل في تبيان كيفية الجمع بنحو يظهر منه التجلية للمطلب، نقول نبين أن انتزاع العنوانين من المجمع على قسمين، على ضربين. الأول أن يرد أمر ونهي على المجمع، ونستكشف من خلال الأمر والنهي وجود منشأ لانتزاع الأمر يتغاير مع المنشأ الذي انتزع منه النهي. ولا يخفى أن هذا هو محل كلامنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإذا ورد هكذا: صلي ولا تصلي في الحمام، راح نستفيد مثلا أن الصلاة أمر بها على نحو الإطلاق، ولها منشأ لانتزاع ماذا؟ المحبوبية والمقربية والرجحان والملاك. ثم إذا جاءنا: ولا تصلي في الحمام، نقول أيضا هذا النهي ماذا؟ كاشف عن وجود منشأ لانتزاع المنقصة والكراهة في هذا المجمع، يعني الصلاة في الحمام اللي اجتمع فيه الاستحباب والكراهة. الماتن يقول: ينبغي أن نتوجه إلى هذه الحيثية. الأصل إذا جاءنا إطلاقان أحدهما يقول افعل والثاني يقول لا تفعل، صلي ولا تصلي، الأصل ماذا؟ أن يكون الأمر والنهي كل منهما كاشف عن منشأ انتزاع يتغاير مع الآخر، أي لا يتحد منشأ الانتزاع للأمر مع النهي، هذا الأصل. وإذا ما عرفنا منشأين أحدهما للأمر والآخر للنهي، ماذا نفعل؟ نقول إن الأمر والنهي بينهما ماذا؟ تعارض، والملاك واحد، ولا يمكن أن يكون هذا المجمع إلا قد أمر به أو نهي عنه باعتبار عدمي. وضعنا النظارة ولم نجد منشأ للنهي يختلف عن ماذا؟ منشأ الأمر. فمعنى ذلك أن المقام نرجعه إلى باب التعارض، ولا يكون داخلا تحت مسألة اجتماع الأمر والنهي. واضح لنا الفكرة؟ هذا الكلام كله وين؟ يعني بحث في عالم ماذا؟ الثبوت. الأصل هكذا، بس في عالم الإثبات ماذا قلنا؟ في عالم الإثبات الأمر مختلف، مرت علينا مباني متعددة، مباني تقول يقول لنا أحدها كما في مبنى المحقق النائيني أن المجمع تارة يكون فيه ماذا؟ التركب اتحاديا، وأخرى يكون التركب انضماميا. أنت ما تشوف شيء، ما تشوف منشأ الانتزاع، بس أيضا في الواقع هناك ماذا؟ منشآن والتركب بينهما انضمامي. فالمسألة ترجع إلى المباني المختلفة. احنا كلامنا هذا اللي نقوله فقط ماذا؟ كلام في عالم الثبوت. لما نرجع إلى عالم الإثبات، كل فقيه على حسب ما يستفيده من الأدلة ومن الذوق الفقهي العام. معي؟ طيب، النقطة الثانية التي نريد أن ننبه عليها، هذا ما تقدم نقطة أولى. النقطة الثانية التي نريد أن ننبه عليها، وقد تقدم تفصيلها ولكن نؤكد عليها هنا لارتباطها بالمطلب، إنه لما يرد أمر ونهي يقول صلي ولا تصلي في الحمام، صم ولا تصم يوم عاشوراء، صم يوم عرفة ولا تصم إذا كان يضعفك الصوم عن الدعاء. الصحيح كما قلنا إن هذه النواهي التنزيهية ماذا؟ يستفاد منها كراهة العبادة. معي؟ وكراهة العبادة ماذا؟ ليس معنى أن الأمر بالصوم أو الأمر بالصلاة لا يكون مقربا وينتفي ملاك الأمر عن المجمع، بل كما تقدم الملاك موجود وإلا لما وجد الأمر. معي؟ فإذا الملاك في المجمع موجود، وهذا معنى أن العبادة التي أمر بها وجاء النهي عنها هي عبادة ماذا؟ مشروعة. بعد ولو أتي بها تقع صحيحة. لماذا؟ لأن المشروعية والصحة مترتبان على وجود الأمر، وقد افترضنا ماذا؟ أن الأمر موجود، وتستفاد الصحة من وجود الملاك، وقد افترضنا أن الأمر موجود وهو كاشف عن وجود ملاك في المجمع. واضح لنا هالفكرة؟ طيب، يقول إذا اتضح لنا هذا المطلب لا بد لنا إذن عندما يأتينا أمر ونهي تنزيهي لا بد لنا من حمل الأمر النهي على أحد وجهين. نشوف كيف يصح لنا أن نحمل هذا النهي الذي جاء فيما أمر به، صم ولا تصم يوم عاشوراء، صم مطلقا يعني كل يوم، الصوم خير موضوع لكن لا تصم يوم عاشوراء. صلي والصلاة ترى خير موضوع، بس لا تصلي عند طلوع الشمس. معي؟ صلي ولا تصلي في الحمام، صم ولا تصم في المكان الفلاني، كل هذه ما لا بأس بها. نعم، يقول الأمر الأول الذي يسوغ لنا يحسن بنا أن نحمل النهي عليه، أن نقول أن النهي دال على الكراهة الحقيقية ووجود مرجوحية في الفعل، بمعنى أن هذا الفعل ينبغي أن لا تأتي به وتختار أنت أيها المكلف بدلا عنه. هكذا، صلي ولا تصلي في الثوب الأسود، يعني ماذا؟ لا تأتي بهذه الماهية متشخصة بهذا المشخص. يقول هنا عندنا ماذا؟ عندنا وجهان إذا صح، أو لحاظان، خلوها لحاظان. اللحاظ الأول كما تقدم عندنا أن يكون الأمر جاي على شنو؟ على هذه المثابة، يعني له بدل، فيمكن ماذا؟ أن نصلي في غير الحمام، ويمكن أن نصلي في غير الثوب الأسود. والناحية الثانية والحيثية الأخرى واللحاظ الآخر لا يكون له بدل. أما إذا كان المنهي عنه له بدل، من الواضح أنه ماذا راح يكون عندنا؟ راح يترجح لنا عندنا أن نأتي بالمأمور به في ضمن أبداله الأخرى غير المنهي عنها. معي؟ طيب، ما له بدل مثل الصوم يوم عاشوراء، عندنا أوامر تقول الصوم في كل يوم له ثواب كذا وله ثواب كذاك، وتنطبق هذه الأوامر حتى على الصوم في يوم عاشوراء، وعندنا أوامر تقول لنا من صلى ركعتين وأحسن فيهما القراءة وأسبغ لهما الوضوء وتوجه بهما إلى الله لم ينفتل من صلاته إلا كان له كذا وكذا من الثواب. وهذا سبحان الله ما جاءت هذه الحالة المعنوية إلا في وقت طلوع الشمس، معي؟ بينما هنا موجود نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس. أي طيب، يقول نرجع، إن كان يوجد بدل فالأرجح الإتيان بما أمر به في ضمن البدل، وإن كان لا يوجد بدل فالمسألة كما تقدم عندنا راح ترجع إلى التزاحم. وهنا إذا كان الأمر إلزاميا فمن الواضح أنه راح يترجح عندنا ماذا؟ يترجح عندنا الأمر لأنه إلزامي، مع مثل من نذر أن يصوم يوم عاشوراء وهو منهي عنه، يصير عنده أمر بصوم هذا اليوم، فراح يترجح على النهي كما هو واضح. أما إذا كان الأمر لا أمرا استحبابيا والنهي أيضا حملناه على النهي التنزيهي الكراهتي، راح نرجع إلى الترجيح بأقوائية الملاك، لأن هذا من التزاحم الذي قلنا أن الأرجح من الأمر والنهي راح بقوة الملاك للأمر أو للنهي. واضح لنا المسألة؟ يقول هذا هي الخلاصة، يعني اللي يمكن أن نصل إليها. طيب، ومع ذلك هذه الخلاصة يقول تحتاج إلى تتم في بعض الأحايين، مثل عندنا وجود الصوم. صحيح أن الروايات ما شاء الله من الكثرة في استحباب صوم كل يوم من أيام السنة، روايات كثيرة، كما أنه عندنا روايات بكراهة الصوم في يوم عاشوراء. هنا يقول الترجيح بأقوائية الملاك تحتاج كما نقول إلى ضم ضميمة. ضم شنو؟ ضميمة، يعني سلمنا بوجود شنو؟ بوجود أمر باستحباب الصوم في كل يوم من أيام السنة، وبوجود نهي عن صوم يوم عاشوراء، وقد افترضنا أن الصوم ليوم عاشوراء ليس له بدن لأنه منحصر بعد، ما أقدر أصوم إذا أحببت أن أدرك فضيلة الصوم في هذا اليوم إلا أن أصوم هذا اليوم، هذا مو له مصداق آخر حتى آتي بهذا الاستحباب. أي يقول إحنا قلنا أن الترجيح ماذا من ناحية الملاك، بس يقول في بعض الأحيان تفرض علينا قوة الدليل. قوة الدليل الدال على الكراهة كما افترضنا، تفرض علينا أن نتريث قليلا وأن نقف متمهلين كما في صوم يوم عاشوراء، فلا يحسن بنا أن نرجح فقط بأقوائية الملاك، بل الأحسن بنا أن نلتفت في مثل هذا إلى الأقوائية الموجودة في الدليل. لماذا؟ لأن الدليل في مثل صوم يوم عاشوراء يكاد، حطوا عليه هذه يكاد ويحة، يكاد يصل إلى حد الحرمة. طبعا ما قلنا وصل، قلنا يكاد، قاب قوسين. يقول احنا ما نريد نبحث هذا البحث، محله في الفقه، هذا مو بحث أصولي، لكن يقول إذا كان المقام بمثل هذه المثابة لا يحسن أن يكون الترجيح فقط راجعا إلى الأقوائية في الملاك، بل ينبغي أن نتريث. ها؟ أي طبعا في النهاية راجعين الملاك، في الصحيح راجعين الملاك، نعم، لكن نوع من التنبيه هو يعني نطبق الآن هذا ما أفاده ثم نشوف إذا عندنا شيء بعد، نعم، لأن في التطبيق أيضا بعض الحيثيات. أحسنت أحسنت، إحنا لو رجعنا إلى كان الترجيح، الترجيح دائما بأقوياء الدين، هذا في باب التعارض مو بالتزاعم، بس هو كأنه يريد يقول ماذا، ننظر الأمرين الأقوائية في الملاك مع الاهتمام عن قوة الملاك في بعض الأحيان كذا يعني دلمت. القسم الثاني وصلنا جناب الشيخ، قال يحفظه الله: القسم الثاني ما يتحد فيه منشأ انتزاع عنواني متعلق الأمر والنهي مع الاختلاف بالإطلاق والتقييد، مثل الصلاة المأمور بها والصلاة المنهي عنها بأن تقع في الحمام أو في معاطن الإبل أو في الثوب الأسود، والصوم المأمور به والمنهي أن يكون يوم عاشوراء. ولا يخفى أن اجتماع الملاكين في المجمع كما يمكن في عالم الثبوت مع اختلاف منشأ انتزاع العنوانين، كذلك يمكن مع اتحاد منشأ انتزاعهم. عرفنا؟ والفرق بينهما في استفادة ذلك من الإطلاقين، حيث ينهض الإطلاقان بادئ ذي بدء في الأصل، ينهض ماذا؟ بإثبات الملاكين، لأن أصلا كل إطلاق يكون كاشف عن وجود ملاك، الأمر له ملاك يختلف عن ملاك ماذا؟ النهي. بنظر العرف مع اختلاف منشأ انتزاع العنوان، ولا ينهضان بذلك مع اتحاد منشأ انتزاعهم. إذا شفنا المنشأ واحد شو نقول؟ نقول هنا تعارض معي، لأن الأمر يقول افعل والنهي شو يقول؟ لا تفعل، بل يكونان متعارضين بنظر العرف، ومعه لا نستطيع أن نحرز وجود الملاكين في المجمع. عرفنا؟ لكن هذا طبعا يرجع إلى المباني المتقدمة أصولية، لكن لا بد في المقام من إحراز ملاك الأمر، لأن كراهة العبادة وعدم حرمتها لا بد أن تكون دالة على ماذا؟ المشروعية، لأن النهي التنزيهي ما يجعل هذا الأمر غير مشروع كما تقدم، حتى إذا كان وارد عليه مباشرة كما قال الخراساني يرحمه الله. تستلزم مشروعية العبادة وصحة العبادة، والمشروعية والصحة تترتب على ماذا؟ ثبوت الملاك في المأمور به. ومن هنا يمكن حمل الكراهة المستفادة عن هذا المجمع أو الواردة على المجمع على أحد وجهين: الأول الكراهة الحقيقية التي ترجع إلى مرجوحية الفعل، وذلك بأن يكون المجمع واجدا لملاك الكراهة مع ملاك الأمر، مثل الصوم هذا يوم عاشوراء، واجد لملاك الأمر واجد لملاك الكراهة. وحينئذ إن كان الأمر بدليا مثل الصلاة في وقت طلوع الشمس لها بدل، أنا قصدي أصلي ركعتين ويمكن أخليها ما لها بدل، هاتان الركعتان بالذات اللي أريد أصلي لأني أنا مشتغل طول وقتي في ذاك اليوم بالصلاة معي، انتبهنا؟ إن كان الأمر بدليا لا ينحصر امتثاله بمورد الكراهة كالصلاة في الحمام أو في الثوب الأسود، بالإضافة إلى وجوب الفريضة واستحباب صلاة النافلة المرتبة، لأن هذه ماذا؟ وردت روايات أنك لا تصلي الفريضة ولا النوافل المرتبة اليومية يعني يقصد والمشروعة، وصوم يوم عاشوراء بالإضافة إلى قضاء رمضان أو قضاء الصوم يوم مطلق كان علي يعني صوم فاتني لكن أريد أن أقضي. طبعا شلون نتصور صوم فاتك؟ يعني شوية تحتاج لها، مو بهذا موردنا، بس شوية في تأمل يعني. واستحباب صلاة النافلة المرتبة وصوم يوم عاشوراء بالإضافة إلى قضاء رمضان أو قضاء الصوم المطلق. ها الصوم اليوم المطلق شنو؟ أن نذرت أن أصوم 3 أيام فصمت إلى ما بعد الزوال وأفطرت، في هالحالة يتعين علي ماذا؟ أن أقضي اليوم الثالث الذي أفطرته وأن أكفر بعد. أي تعين عدم التزاحم بين الحكمين وعموم الحكم البدلي لمورد الكراهة بناء على ما سبق منه من عدم التضاد التام بين الأمر البدلي والنهي عن المجمع، لأني أستطيع أن أمتثل في غير هذا المجمع بدلا. وإن كان الأمر بدليا ينحصر امتثاله بمورد الكراهة كنفس الركعتين في وقت طلوع الشمس وكصوم نفس ذات يوم عاشوراء، أي مع ضيق الوقت والنوافل المبتدأة في الأوقات المكروهة. تعرفون النوافل المبتدأة؟ يعني النوافل اللي ما جاء نص في ثبوتها، أنا الصلاة خير موضوع أصلي مثل كما أشاء، سمى نوافل مبتدأة. في الأوقات المكروهة وصوم يوم عاشوراء بالإضافة إلى عموم استحباب الصوم، لأن عندنا استحباب شنو؟ شمولي، يستوعب كل يوم من أيام السنة ومنها يوم ماذا؟ عاشوراء. المقتضي هذا الشمولي لاستحباب صوم اليوم المذكور على نحو التعيين، لو أردت أن أدرك الاستحباب الخاص بهذا اليوم فما له بدل، كما أني لو أردت أن أصلي هالصلاة لي في وقت طلوع الشمس لها بدل ولا ما لها بدل؟ ما لها بدل. يلزم حينئذ التزاحم بين الحكمين، فيكون الأمر فعليا إذا كان إلزاميا كمن نذر أن يصوم يوم عاشوراء يصير صوما شنو؟ إلزامي، ولا تكون الكراهة فعلية، فلا تكون مانعة من التقرب عن الصوم في يوم عاشوراء المنذور. عرفنا؟ ليش؟ لأن احنا لا، المرجوح ايش مثل يعني؟ يصير في قبال المباح. الرجحان هنا في العبادة ايش فسرنا؟ فسرناه ان في وجود ملاك، يعني اصل الفعل بحد ذاته راجح معي، لكن الارجح من هذا الفعل ترك مثلا. وفسرنا الترك ايضا على قسمين، ترى الترك بحد ذاته بنحو اعم، وترى الترك الملازم لترتب عنوان كما سوف ياتي، مثل الاشتغال بالعزاء. ذاك اللي يكون مرجوح اللي يعني ادعه لما يترتب عليه اي فائده، الترك معي، هذا المرجوح بذاك المعنى. ولا تكون الكراهه فعليه، فلا يتاتى توهم ان تكون هذه الكراهه مانعه من التقرب الذي تقدم الكلام فيه. لا، حتى المستحب سواء واجب او مستحب، بالنذر صار واجب، الكراهه لا ما ترتفع، تبقى. ها؟ ما تغير العنوان، لان قلنا النهي كاشف عن وجود ملاك للكراهه معي، ملاك موجود. والامر هذا وين تعلق؟ الامر الاستحبابي بالصوم وين اصبح الزاميا بالنذر، لكنه غير نافع لملاك الكراهه الموجوده في صوم يوم عاشوراء. واضح؟ ولا تكون الكراهه فعليه، فلا يتاتى ان تكون هذه الكراهه مانعه من التقرب بصوم هذا اليوم حتى اذا كان مستحب معي، كما تقدم الذي تقدم الكلام فيه في رد صاحب المستمسك وفي رد من؟ الاخون. ومع عدم كون الامر الزاميا نرجع الى الترجيح بالاهميه، فان كان الصوم اهم ليوم عاشوراء اصبح ارجح من النهي عنه، وان كان الترك ارجح فيترك. ومع عدم كون الامر الزاميا يتعين الترجيح بالاهميه، فلو كانت الكراهه اهم ما صار الامر فعليا، يعني يبقى في مرتبه الاقتضاء معي، كما هو الظاهر في مثل صوم يوم عاشوراء، حيث يظهر من ادله النهي عن صوم يوم عاشوراء ان الصوم في يوم عاشوراء مرجوح، وان الترك هو الراجح او الارجح، حيث يكون تركه ارجح من فعله. بل هذه بل اللي فسرناها، يعني ان المساله اصلا مو فقط الترجيح من ناحيه الملاك، انه قد تكون عندنا بعض الادله في بعض في مجمع ما دل على شيء اخر اكثر من القوه في الملاك، بل ظاهر الأدلة الحرمة، لكن هذه الحرمة ما يمكن أن يقال بها. ليش؟ لوجود مفروغية، يعني الفقهاء فرغوا عن استحباب صوم جميع أيام السنة ولم يستثنوا صوم يوم عاشوراء. نعم، إلا العيد طبعا، العيدين هذا ما، نعم قالوا من صامه لأجل مثلا الشماتة بما حدث عن الحسين، بعنوان ثانوي، يعني إذا تشوفون في بعض الرسائل العملية من صامه بنية الشماتة وكذا حرم، هذا عنوان ثانوي، لكن صوم لا بنية، يعني ما فيها العنوان الثانوي، راجح، يبقى راجح، وأن ورد النهي عنه. بل ظاهرها الحرمة لولا المفروغية ظاهرا عن مشروعية الصوم، وإن كان هذا ليس محل البحث في ان احنا كيف نرجح بالملاك او نرجح بالدليل في مثل هذه المقامات، لان الترجيح على ضوء الأدلة هذا ينبغي أن يبحث بنحو تفصيلي في الفقه، وهو خارج عن محل الكلام. طيب، في بحث هنا لا بأس به، لكن بما أن شوية في دقة نرجئه إلى الغد. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.